السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا إخواني وأخواتي من الجيل الصاعد، الله يعطيكم العافية ويبارك فيكم. هذا الفيديو هو واحد من الفيديوهات الكثيرة التي وجهتها إلى الجيل الصاعد ضمن سلاسل أنتم تعرفونها، أبجديات الثقافة، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وتعزيز الهوية للجيل الصاعد، و كذلك الهداية المعرفية للجيل الصاعد، وفتية عظماء، والحقيبة الشرعية للجيل الصاعد، إلى آخره من السلاسل الكثيرة التي وجهتها إلى الجيل الصاعد، بالإضافة إلى أكاديمية الجيل الصاعد الإلكترونية التي كثير منكم ممن يشاهدني الآن هو منتسب إليها. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، زيادة على ما مضى، أريد في هذا الفيديو القصير أن أذكر مجموعة من الوصايا، مجموعة من التوصيات التي أتمنى منكم أن تعتنوا بها كثيرا. الوصية الأولى، من المهم جدا، من المهم جدا لمن يريد بالفعل أن يكون من الصالحين المصلحين، وممن يريد أن يكون أملا لهذه الأمة، وممن يريد أن يدخل جنة الخلد وأن ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى، أن يعتني بالتقوى والمحاذرة والبعد عن الذنوب والمعاصي. من أجمل الصفات التي يمكن أن تقرب الإنسان من الله أن ينشأ الشاب وأن تنشأ الفتاة وهما بعيدان عن المعاصي والذنوب، بعيدان، لأنه ترى وارد في الدعاء قضية البعد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخره. الابتعاد عن الذنوب والمعاصي، يعني الفرار عنها، أن ترى الذنوب والمعاصي في فج وفي طريق، فيفر الشاب أو تفر الشابة إلى طريق آخر بعيدا عن الفج أو الطريق الذي فيه الذنوب والمعاصي. تعلمون أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شابا، ذكر شابا نشأ في طاعة الله، نشأ في طاعة الله. لاحظوا، شاب، وكونك شابا وتنشأ في طاعة الله، وكونك شاب وتنشئين في طاعة الله وتبتعدون عن الذنوب والمعاصي، هذا الأمس أمر ليس بالمستحيل، ليس بالمستحيل. يوجد أناس على مر التاريخ من هم صغار في السن وكانوا يتقون الله باتقاء الذنوب والمعاصي، ويخافون الله بالابتعاد عن الذنوب والمعاصي، ولم يكن هذا مستحيلا في حقهم. قد تقولون ولكن لم يكن يوجد عندهم من الفتن مثل التي عندنا، كل زمان له فتنه، والقضية ليست فقط في وجود الفتن الخارجية، نعم هي مؤثرة، ولكن في وجود النفس الأمارة بالسوء، وفي وجود الشيطان الذي لا يفتر عن الإغواء بالذنوب والمعاصي. حسنا، لا تقل لأنني صغير في السن، مثلا أنا عمري 16 سنة أو 17 سنة، لم أبلغ السن القانوني 18 سنة، فأنا أستهين في قضية الذنوب والمعاصي. لا تقل لأنني الحمد لله عندي شيء من الخير، فأنا لا يوجد إشكال إذا وقعت في أشياء من الشر. لا تقل لازلت صغيرا وإن شاء الله إذا كبرت فبإذن الله تعالى سيتحسن حالي. ألا ترى إلى فلان وفلان 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 كانوا صغارا فلما كبروا تحسنت أحوالهم؟ لا تقول مثل ذلك، واستعد من الآن لأن تلبس لباس التقوى وتتقي الله سبحانه وتعالى. إن قلت لي كيف، أقول لك الأمور التي حرمها الله وحرمها رسوله واضحة ومعلومة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتنب هذا الحرام، وانظر إلى الفرائض التي أكدها الله سبحانه وتعالى وفرضها سبحانه وتعالى، فالتزم بهذه الفرائض، لأن ترك هذه الفرائض هو من الحرام. عندك الصلوات الخمس، التزم بها، اجعل أوقاتها غير قابلة للمساومة، إنك تؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها، والله أنا سهرت أنا نعسان، اتق الله. أخي أختي من شباب الجيل الصاعد، إياكم أن تتهاونوا في قضية الصلاة. يعني الصلاة ممكن تجعل مثل المسطرة لبقية أمور الإنسان. من كان يعظم الصلاة حقا ويؤديها بفرائضها ويقيم حدودها وبخشوع ويعظم وقتها ويعتني لأن يؤديها بأفضل ما يمكن أن يؤدى. وترى أحدهم إذا قام في الصلاة فإنه يقوم خاشعا خاضعا مستكينا لله سبحانه وتعالى متذللا، إذا سجد فإنه يشعر أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد فيسأل الله ويدعوه، وإذا جلس يستغفر، وهكذا في بقية الصلاة. هذا الخشوع هذا من أعظم الخير الذي يؤثر في بقية حياة الإنسان. لذلك نصيحتي، من كان منكم عنده تهاون في الصلاة، عنده تأخر عن الالتزام بها، فلا يتأخر في استصلاح حاله مع الصلاة. وأنتم تعلمون أن الإنسان وإن كان صغيرا في السن قد يموت وهو صغير. كم من أناس ماتوا قبل أن يبلغوا 20؟ وتذكر الموت هو من الأمور المهمة جدا، وهذه هي الوصية الثانية، تذكر الآخرة عموما. الوصية الثانية ملازمة تذكر الآخرة، تذكروا الآخرة دائما. من أعظم مقاصد الشريعة، من أعظم ما جاء به القرآن، من أعظم ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعظم ما بعث الله لأجله الرسل، هو طرد الغفلة عن الناس ليتذكروا لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم ما جاءت به الرسل. ونحن سبحان الله مع أننا نعلم ذلك ونعلم أهمية التذكر وخطورة الغفلة وأننا سنموت حقا، إلا أننا ننسى كثيرا. والفائز حقا هو الذي يتذكر ويديم التذكر. لذلك لندم تذكر الآخرة قدر المستطاع. الآخرة ترى نحن وجدنا لننتقل إلى هذه الدار الآخرة فنلقى جزاءنا فيها جراء ما عملنا في الدنيا. الدنيا مرحلة مؤقتة، مرحلة اختبار. أنت يعني إياك أن تحصر آمالك المستقبلية في المستقبل الدنيوي، إياك أن ترضى لغيرك أن يحشد كل الاهتمامات ليكون مستقبلك الدنيوي هو المستقبل الوحيد الذي تنظر إليه. فكر دائما في الآخرة، فكر في الآخرة. طب تقول لي لو فكرت في الآخرة ممكن أخاف أو أحزن أو يعني أجد خلينا نقول ضميري يخزني ويعني يجعلني غير مرتاح كثيرا. أقول لك ما في مشكلة طالما أنك لا تصل إلى حد اليأس والقنوط والهلع غير القائد للعبادة، لكن أن يكون عندك خوف من الله ومن لقاء الله. نعم، هذا أصلا هدي الصالحين، بل حتى الملائكة. قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة أنهم يتكلمون فيما بينهم حين يدخلون الجنة فيقولون: إنا كنا قبل، يعني في الحياة، في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الخوف والخشية هي من أعظم الصفات التي يمكن أن ينالها الإنسان المؤمن في حياته. فإن قلت تذكر الآخرة يجعلني أخاف، نعم خاف، وهذا الخوف يزجرك عن الذنوب والمعاصي، وهذا الخوف يؤزك ويدفعك لتقوم فتعمل الطاعات. نعم، يجب أن نخاف. وهل أهلك كثيرا من الناس إلا قلة خوفهم من الله؟ فنحن نحتاج إلى إعادة مركزية الخوف من الله. ومن أعظم الأشياء التي تعين على ذلك دوام تذكر الآخرة. لذلك وصية الأولى كما قلت ابتعاد عن الذنوب والمعاصي، الوصية الثانية دوام تذكر الآخرة، الموت، الجنة، النار. والنتيجة لتذكر الآخرة ليست هي الخوف فقط، نعم الخوف نتيجة أساسية، لكن هناك نتيجة أخرى جميلة جدا، نتيجة الشوق إلى الله والشوق إلى لقائه ورجاء لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا عند الموت سيحصل للمؤمن، سيحصل أنه سيبشر بما أمامه، سيبشر برضوان الله، أمر لا يراه من حول الميت ولكنه حق. حين يبشر فإن أحب شيء إلى هذا الميت هو أن يموت وأن يلقى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء. إذن هذه الوصية الثانية. الوصية الثالثة الاستكثار من العبادة، وخاصة العبادة القلبية. الاستكثار من العبادة يعني من أهم ما ينبغي على شباب الجيل أن يعتنوا بالعبادة. وأنتم تعلمون يا شباب كذلك أخواتي من الفتيات أنه يعني هذه المرحلة مرحلة تدعو إلى التهاون والكسل والخمول، ويعني بالكاد الإنسان يصلي الفرائض. والذي يريد من شباب الجيل وفتيات الجيل أن يكون قد سار على طريق الجنة فعلا، وسار على طريق بإذن الله يكون فيه أملا لهذه الأمة، فلا بد أن يكون مكثرا من العبادة. فإن قلت لي ما العبادة التي أكثر منها، أقول لك الذكر من أهم العبادات التي تكثر منها، الصلاة إذا استطعت، نوافل، قيام ليل. الله الله، إذا كان من سمات هذا الجيل قيام الليل، ما أجمل لو كان من أبرز سمات هذا الجيل الذي نأمل أن يكون جيل الأمل، أن يكون من أبرز سماته قيام الليل. ألم يفرض قيام الليل في بداية البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فرض قيام الليل؟ ذلك الزاد الإيماني الرهيب العظيم الكبير الذي حشد أو كثر الإيمان في نفوس المؤمنين، فصبروا على اللأواء وصبروا على الشدة. نحن الآن نحتاج إلى هذا الإيمان، وهذا الإيمان ينتج عن العبادة. وكما قلت العبادة فيها عبادة قلبية وفيها عبادة ظاهرة. العبادة القلبية الإخلاص، اليقين، الإنابة، الخشوع، الخشية، هذه كلها من العبادات القلبية. إذن والعبادات الظاهرة الذكر، الصلاة، قراءة القرآن، الصيام، من فتح الله عليه في الصيام صيام النوافل. الحمد لله الشباب عندهم هذه الطاقة، ممكن إنسان يتحمل ويصوم. كذلك من كان عنده شيء من المال، الصدقة، حتى لو كان مال المال الذي لديك قليل، لو تصدقت باليسير تعود نفسك على الصدقة. صلة الرحم، بر الوالدين من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. تعود أن تستكثر من العبادة، يعني تعود أنه يكون في يومك الواحد مليء بالعبادة. مليء بالعبادة مو معناه أنك تنعزل، لا، مليء بالعبادة. العبادة كثيرة جدا، العبادة في الإحسان إلى الناس عبادة، أنت تحسن الناس وأنت تحتسب، تبتسم في وجه هذا، تصبر على أذى هذا، تعين هذا على أموره وأعماله، تقول كلمة طيبة لوالديك، يعني لا تتأفف، هذه كلها عبادة، تساعد إخوانك. وبالمناسبة يعني هذه يعني تحتاج وصية خاصة يعني، لكن إن شاء الله يأتي الحديث عنها في قضية حسن الخلق، اللي هي العلاقة بإخوانك وأخواتك في البيت. فاستكثروا من العبادة، هذه من أهم القضايا والأمور. الوصية الرابعة، ركزوا على أهدافكم وغاياتكم، واجتنبوا مشتتات الطريق التي من أهمها الجدل وتتبع الأمور التي لا تعنيك الآن في دينك. ركزوا على أهدافكم الكبيرة. أنت تريد أن تطلب العلم الشرعي لتكون عالماً، أنت تريد أن تتعلم كثيرا من أمور دينك لتنفع أمتك، أنت تريد أن تحصن نفسك وأن تتعلم وتقرأ لتكون مؤمنا ثابتا أمام الفتن والشهوات والشبهات، ولتكون مناصرا لهذا الدين بالحجة والبيان والبرهان. ركز على هدفك، ركز. لا تدخل في النقاشات والجدليات الموجودة في شبكات التواصل. والله نقاش حول إنسان مات، نترحم عليه ما نترحم عليه، أنت ترحم وأنت ما تترحم، أنت بدري إيش كذا، فلان قالك فلان أخطأ، ليش ما نرد على اللي أخطأ كذا إلى آخره. هذا كله ليس الآن. نعم، هناك من يقوم بواجب النصيحة من أهل العلم، من أهل الفضل. أنت إذا يعني رأيت شيئا حولك وتريد أن يعني خلينا نقول توجه فيه سريعا وأنت عابر، لكن الأمور الملتبسة لا تستهين بها. لا تقول أنا يعني الحمد لله قرأت لمدة سنتين، إذا أنا قادر على الحكم في القضايا والنوازل وكذا، وأنا قادر أقيم أصلا أنا لا أهون من شأنك ولا من عقلك ولا من قيمتك، وأنتم تعلمون أنا بالعكس دائما أدعو إلى أن يشعر الشاب بقيمته. ولكن أقول لك ركز على أهدافك الآن، أنت لازلت في طريق البناء في بدايته. إياك والتشتت، وأعظم ما يشتت الجدل والخصومات. لا تدخل في خصومات، لا ترى الخصومات هذه مذمومة جدا، مذمومة في الشريعة، مذمومة في كلام أهل العلم. كانوا ينهون عن المراء، ينهون ترى حتى لو كانت القضية حقا، بل تعرفون الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ثلاثة منازل أظن هذا في ربض الجنة، فهذه الخصلة يعني. فننتبه ننتبه، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله سبحانه وتعالى وصف المشركين والمنافقين، قال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ألد الخصام، شديد الخصومة، متعنت. وذكر في المنافق: وإذا خاصم فجر، الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر في سورة مريم: وتنذر به قوما لدا. وفي سورة الزخرف: بل هم قوم خصمون. وانتبه انتبه من هذه الأمور، ترى هذه الأمور خطيرة جدا. نصيحتي لكم أن هي محيطة بكم، محيطة من حولكم، وتجدون من يزهد في هذا الكلام ويقول لك هذا كذا وهذا. أبدا، إياك أن تتشتت عن هدفك العظيم. ضع عينك على الهدف وقدمك على الطريق وانطلق. انطلق، اقرأ، تعلم، تحلق حول كتاب الله سبحانه وتعالى أنت وزملاؤك، وتدبروا في كتاب الله، احفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموها، تعلموا أصول دينكم، زكوا أنفسكم، أخلاقكم، استصلحوا، تعلموا من أمور الدين ومن أمور الفكر والوعي بالواقع، ما يجعلكم على بصيرة بهذا الواقع، إلى أن تأتي لحظة بإذن الله تعالى يكون لديكم القدرة على النقاش، يكون لديكم القدرة على تبيين الحق، وتستوي نفوسكم، فيصير الإنسان ما يدخل للصراع النفسي، الصراع للنفس، وإنما يدخل وهو يعلم ما الذي يدخل لأجله من نصرة الحق بإذن الله تعالى. إذن الوصية الرابعة هي التركيز على الهدف، التركيز على الهدف وعدم التشتت. الأمر الخامس: تزكية النفس وتحسين الخلق. احرص على أن تظل دائما تزكي، تسعى لزكاء نفسك. النفس الزكية هذه نفس فيها أمران اثنان: الأمر الأول فيها تعلق بالله شديد وإقبال عليه دائم، وفيها تخلص من الكبر والعجب والنفاق وأمراض القلوب. هذه النفس الزكية التي زكيت. فعندك شقان: شق فيه إقبال على الله من داخل النفس وصميم القلب بالإنابة والخشية ودوام الخشوع، وفيها تخلص من الأمراض. ما أقول إنه هذه النفس يعني ما فيها أخطاء، لا، فيها أخطاء وفيها ضعف وفيها نقص، كلنا كذلك، ولكن دوام تزكية النفس، وفي نفس الوقت دوام تحسين الخلق. حسن الخلق من أعظم ما يدخل الناس الجنة، من أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق، كان صبورا، وكان حليما، وكان يختار الكلام، وكان حييا عليه الصلاة الله وسلامه، حسن الخلق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صفات أهل الجنة، يعني ترى حسن الخلق لا تظن أنه هو بس واحد، والله في أصناف، في واحد مؤمن حسن الخلق، وفي واحد مؤمن خلقه ليس بحسن، يعني هذا أحسن من هذا شوي، لا، مو أحسن من هذا شوي، هذا أحسن من هذا كثير كثير. وابن القيم يقول: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. حسن الخلق أمر مهم. تعلموا الكلام الطيب، ترى تعرفون ان الكلمه الطيبه يعني: اهلا، الله يحييك، الله يبارك فيك، عفى الله عنك اذا اساء اليك، هذه الكلمه الطيبه تعرفون انه يتقى بها النار، تتقى بها النار، هذه الكلمه تتقى بها النار، يعني نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن استطاع منكم ان يتقي النار ولو بشق تمره، ولو بشق تمره، ومن لم يستطع فبكلمه طيب، ولو بكلمه طيب، كلمه طيبه يمكن أن تدفع عنك عذاب الله، لا تستهين بها، لا تقول هذه مجاملات وما مجاملات وما أدري، لا لا، الكلام: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل التي هي أحسن، حتى لو كان صديقك اللي دائما، لا تقول لأنه صديق اللي دائما الأصل بيني وبينه هو الطقطقة، عاد فضلا عادة أن تعرفوا بعض الأصدقاء يلعنوا بعض أصلا من باب المزح يعني. لا، أنا أقول يا جماعة لنتعود على حسن الأخلاق. أنا ما أقول مثالية يعني إنسان ما لا عادي امزح وطقطق أحيانا وكذا، بس لا، انتبه، كن حسن الخلق، انتبه لألفاظك، أحسن لمن معك، اصبر، تأنى. هذه من أهم الوصايا يعني حقيقة. أتمنى فعلا أن نعتني نحن بهذه الوصية، قضية حسن الخلق. وهذا يعني خلينا نقول أنه يهمنا كثير حتى في كل ما كان الشخص الذي أتعامل معه حق، كلما كان حقه أعظم كان ذلك أدعى لأن نحسن خلقنا معه. يعني مثلا مع الوالدين، مع الإخوان والأخوات، أتمنى أن يكون نموذج الجيل الصاعد اللي في أكاديمية الجيل الصاعد وغيرها، أتمنى أن يكون النموذج أنه أول مكان يشعر الناس بالأثر الحقيقي لطلاب وطالبات الجيل الصاعد، أول مكان يشعرون بالأثر فيه البيت. أتمنى وإن كان لي حق على من يسمع الكلام ممن استفاد من دروس الجيل الصاعد وأكاديمية الجيل الصاعد، فهذه من أهم الوصايا التي أريد أن أوصيكم بها. ليكن أول مكان يشعر الناس فيه بأثر العلم عليكم هو البيت، هو الوالدان، الإخوة، الأخوات. لا تجعل جوك الذي تنطلق فيه وتسرح وتمرح فيه بسعادة هو البرامج العلمية الإلكترونية وما إلى ذلك، وفي البيت تكون مكتئبا مغلقا على نفسك الباب، ما تريد أحد أن يدخل عليك ويقطع عليك كذا. لا، تذكر الحقوق التي لأهلك. هناك طبعا حالات استثنائية لا يسقط فيها الحق أيضا، ولكن يعني يوجد، تعرف البيوت مختلفة، أحيانا بعض البيوت يكون في تعنت كبير من مع الأسف من بعض الأهالي يعني في حتى منع الخير ومنع أنه الابن يتعلم أو كذا وإلى آخره. يعني هنا الإنسان يداري قدر المستطاع، يعني يصبر ويداري ويستمر في الخير، يستمر في العلم. لكن أنا أتكلم بشكل عام، الأصل في الأهل أنهم أن قلوبهم على أولادهم وأنهم يحبون لهم الخير. حسنا، ليكن أثر هذا الخير عليهم، يعني هم سمحوا لك وقالوا لك يلا ما شاء الله وشجعوك وحمسوك وكذا، لازم يكون هناك أثر. فهذه نصيحتي ووصيتي أيضا للفتيان والفتيات. حقيقة الوصايا كثيرة جدا والكلام كثير، لكني أختم بوصية أخيرة. هذه الوصية هي الجدية، أن يأخذ الإنسان الكتابة بقوة، الاستمساك، التركيز في الهدف، الجد في الطلب، في طلب العلم، تمسك الكتاب وأنت يعني مجد مركز، تحاول أن تفهم، تكتب، تلخص، تلخصين، تكتبين، تحاول أن تفهمي. الجدية، وهذه الجدية لابد أن يكون فيها استمرار. فإذا استمر الإنسان بمنهجية صحيحة وبجدية حقيقية وفي طريق مستمر، ستكون هناك الثمرة والنتيجة فعلا. أما إذا لم يكن هناك جدية وإنما فقط أنا أدخل هذه البرامج برامج الجيل الصاعد وشاهد لأنها يعني ممتعة وفيها بعض الأمور المفيدة بدون جدية حقيقية، وكل ما تجي اختبارات وشياء خلاص ما نبغى كذا إلى آخره، من يكون يسير بهذه الطريقة لا يصل إلى النتائج العالية. في ختام هذا اللقاء المختصر وهذه الوصايا الست، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رضوانه، وأن يرينا فيكم في هذا الجيل ما نؤمل من خيري الدنيا والآخرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا.